الأمة المسلمة اليوم تمر بمحن وإحن، ولا يدري الكثيرون من المسلمين أن هذه المحن هي عين المنح والعطايا. ولكي نفهم هذه القضية فهما إيمانيا، يجب علينا أن نعرج بداية على ركن ركين من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالقدر. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الإيمان، أجاب عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. هذه الأركان هناك حكمة في ترتيبها. فالركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، هذا الإله العظيم الخالق المالك المدبر، يتصف بكل كمال ويتصف بكل جلال ويتصف بكل جمال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال. هذا الإله الذي من أسمائه الحسنى أنه الجميل أرسل ملائكة وجعل لهم وظائف وأعمال، جعل لهم وظائفا وأعمالا سبحانه جل جلاله، وهم مخلوقات من نور، لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون لا يتناسلون لا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة. فمن قال إن جبريل ذكر فقد كفر، ومن قال إن جبريل أنثى فقد كفر، فهو ملك كريم خلق بالكاف والنون، قال له كن فكان، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أرسل الملائكة بالكتب التي ضمنها المنهاج الرباني الذي فيه استقامة من اتبع وهداية من اتبع وأمن وأمان من اتبع. فنؤمن بالكتب، هذه الكتب أنزلها على من؟ على الأنبياء والرسل، فنؤمن بالأنبياء والرسل. ما وظيفة الأنبياء والرسل؟ الأمر والنهي والتذكير باليوم الآخر بما فيه من سؤال، بما فيه من حساب، بما فيه من ثواب وعقاب، بما فيه من جنة ونار. لذا نؤمن باليوم الآخر. في اليوم الآخر تبلى السرائر وتكشف، ومن الأسرار القدر الذي حارت فيه عقول وسوف تحار، وزلت فيه أقدام وسوف تزل، عندما نبتعد عن منهج الله في كتابه وفي بيان أنبيائه ورسله، عندها يكون الضلال، لأن القدر سر من أسرار الله رب العالمين. سئل علي رضي الله عنه عن القدر، قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فكرر السائل السؤال، قال: بحر هائج فلا تلجه. فكرر السائل السؤال، قال: سر الله فلا تفتش، أي لا تتكلم في القدر بعيدا عن الوحي. القدر لا يؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سر من أسرار الله يكشف يوم العرض على خالق السماء والأرض يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. في هذا اليوم يكشف هذا السر. لذلك جاء الركن الأخير من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والخير والشر والحلو والمر في القدر باعتبار نظرة المخلوق للعطاء والمنع، لأن قضاء الله خير كله، في العطاء خير وفي المنع خير إذا نظرنا بمنظور الإيمان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن تعالوا بنا إخوتان نعرج على هذا الركن الرقيق من أركان الإيمان، ركن القدر، لأن الفهم السديد لهذا الركن يبعث السكينة في النفس والاطمئنان والأمن والأمان مهما عانت الأمة، ويبصر المؤمن بمقادير الله تعالى والحكمة من مقادير الله رب العالمين. والإيمان بالقدر يثمر الرضا، والرضا يثمر الحب، فيجد المرء حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الرضا الذي من خلاله يتذوق الراضي حلاوة الإيمان وطعمه يثمر الحب الصادق لله تعالى ولرسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيجد المرء بهذه المحبة حلاوة الإيمان. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجدا بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: ما المقصود بالقدر؟ القدر من التقدير، أي أن الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة كتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون. ولذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الإمام الترمذي وغيره يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يركب على الدابة خلف رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كوب الماء هذا الذي قدم لي وأنا على منبركم هذا من الخير، من الذي قدره؟ الله. فلو اجتمعت الأمة بأسرها على أن تمنع عني شربة الماء التي وصلتني لن تستطيع، وسوف أشربها الآن على سنة النبي العدنان بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله. الحمد لله. اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب من يحبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. أمين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما دام كتبه لك فسوف يأتي لك، لأن الذي قدره من؟ الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، قضاء مبرم لا زيادة ولا نقصان، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. من هذه الآية نجد أن القدر وأن القضاء قضاءان، الأول قضاء مبرم لا زيادة ولا نقصان، والآخر قضاء معلق على علم الملك، وهذا الذي يكون فيه الزيادة والنقصان والمسمى بالناسخ والمنسوخ، هذا المعلق على علم الملك. ولكي نفهم هذه القضية أقول إن للقدر أركانا، الأول الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط الشامل، فمن أسمائه الحسنى أنه العليم، ومن صفاته العلم، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم مكان أي علم الماضي كله، فهو خالقه يعلم كلياته وتفاصيله، وقدرت قبل أن يخلق الخلق بعلم، فهو العليم ويعلم الحاضر، يعلم الحاضر. وفي علم الحاضر نجد أن علم الله عز وجل وصل إلى خلجات النفس البشرية، إلى مكنون الصدر، إلى حركات الضمير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم سبحانك سبحانك ما أعظمك، ويقولون في أنفسهم أخرج لنبيه حديث نفس المنافقين، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. سبحانك يعلم حركات ضميرك يعلم خفيات نفسه. لذلك من صفات يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فكم من سر أخفيت وكم من بلية أسررت تكشف يوم العرض على خالق السماء والأرض. فلابد أن نستقيم إذن، لأن المكنونات ستكشف والأسطار ستهتك والأسرار ستظهر. لذا أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. فربنا تعالى عليم، علم ما كان وهو الماضي وما هو كائن أي الحاضر، وأخرج حديث النفس البشرية، وعلم ما سوف يكون أي المستقبل، كل المستقبل. الله يرضى عنك يا ولدي، المستقبل كل المستقبل بقريبه وبعيده يعلمه العليم. وما لم يكن، ويسمى علم المستحيل، لو كان كيف يكون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا من علم المستحيل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا من علم المستحيل. فالعليم من؟ الله. وهناك فارق عظيم حتى نفهم قضية الأسماء والصفات. الإنسان ينسب للعلم، فلان عالم، فلان صاحب علم، والله عليم. فما الفارق بين الصفتين؟ أقول إن علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل. كيف ذلك؟ قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جهل البداية، يتولد المولود لا يعلم شيئا، يتهته يوأوأ، بعد كم شهر يبأبأ ويمأمأ، يقول بابا يقول ماما. يجوز أن يقول بابا؟ نعم. يقول أبي؟ نعم. يقول أبتي؟ نعم. بابي؟ نعم. هذه من العادات ولا علاقة لها بالعبادات، لأن بعض الإخوة للأسف لقصور علمهم وضيق فهمهم قصروا الالتزام على قول الطفل لأبيه يا أبي. لو شاف ابن الشيخ بيقول له يا بابا، مصيبة. بابا مالها؟ بابا لغة من لغة العرب، كما قال علماء اللغة، فإذا وصل الطفل أشهر بأبأ ومأمأ، هكذا في قواميس اللغة، يعني قال بابا وقال ماما ولا علاقة لها بالبابا، عشان الحرج اللي عند بعض الإخوة هداهم الله، بل نحن أولى بالبابا منهم. ألا تعلمون ذلك؟ في قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في قراءة شاذة لأبي بن كعب قال: وهو أب لهم. والقراءة الشاذة لا يقرأ بها، ولكن تستخدم في تفسير وبيان الآية، أي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له حق الأبوة الدينية على الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء. إذن الوريث له حق الأبوة الدينية على الأمة وهو أب له. يبقى إحنا الأولى بإيش؟ بالبابا. أذكر أنني كنت في مشوار مع ولدي، وفي طريق كان مزدحما وقف بسيارته، وكنت أرتدي لباسا أسودا، ألبس قميصا أسودا وقدرا الطقية كمان سوداء. ووقفنا أمام مدرسة للأطفال، اتفتح باب المدرسة وخرج الأطفال يجروا، وطفل تقريبا 7-8 سنين يخرج مع أمه، ترك أمه وجاءني مسرعا وأمسك بيدي وقبل وقال أبونا. الأم جريت نظرت قلت له ده مش أبونا، قلت في نفسي الولدي أنا أبوهم هم مش أبوهم. فالأبوة الدينية حق للعالم كقضية التبشير، هذه وظيفتنا نحن. ويقال خطأ عن التنصير أنه حملات تبشيرية، لا دي حملات تكفيرية، حملات تنصيرية. إنما التبشير وظيفة مين؟ وظيفة أمة النبي الأمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فدعوا الأبناء يقولون بابا. المهم يستقيم على منهج الله، يكون عابدا لله، يحافظ على الصلوات والطاعات وعلى مكارم الأخلاق. فبابا لغة لا بأس بها ولا حرج فيها، لأننا بهذا الحرج في بعض المسائل لضيق الفهم ضيقنا الواسع وحجرنا الواسع. ما أعظم الإسلام إن فهمناه. قضيتنا قضية فهم. فقال علماء اللغة بأبى ومأمأ. يعني إيش؟ قال بابا وقال ماما. والأعجب من ذلك الأم تبدأ تربي الواد صغير تقول ماما ماما ماما. فيشاء العليم أن أول كلمة تخرج من لسانه بابا. تابعوا هذا، أنا تابعته مع أولادي، أول كلمة يقولها الولد بابا، وكأنه يعلم الأم لا تنسي فضل الأب، لا تنسي هذا الرجل الذي انحنى ظهره وانكسر لكي نستقيم، إنه باب من أبواب الجنة فلا تنسي تعليم وتربية. فبابا لا حرج فيها. فكد البداية، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فدي بنسميها جهل البداية. كمل الآيات، قال ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وفي آية بعد علم شيء، وده بنسميه جهل النهاية. مع كبر السن بيتعب العلم، يقل ويذهب، اللي بينسى واللي بيجيله وهم واللي بيجيله زهايمر واللي واللي. لذلك كثيرا ما أهمس في أذن ولدي أقول يا أحمد يا ولدي راعي شيبتي عند كبري، فربما ترى مني عجبا عند كبر السن وضعف البدن، ربما أسألك المسألة الواحدة أكثر من مرة، فاصبر علي فكم صبرت أنا عليك وأنت صغير، ربما تضعف يدي فلا أتمكن من حمل ملعقة الطعام فأسكب الطعام على مائدتك يا ولدي، فلا تتعجل علي فطالما سكبت الطعام على مائدتي وكنت فرحا بك مسرورا. هكذا ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي آية بعد علم شيئا. وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم قليل بين جهلين، بينما علم الملك علم أزلي سبحانه جل جلاله هو العليم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عند البخاري بعد أن فرغ الخضر وموسى عليهما السلام من الرحلة العلمية، رحلة التربية والأدب في مقام العلم، جاء طائر فأخذ من اليم قطرات، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: أتدري ماذا يقول لي ولك هذا الطائر؟ قال موسى: الله أعلم. هذه هي أثمرت الرحلة. قال يا موسى: إن الطائر يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من اليم، وفوق كل ذي علم عليم. فإياك والشموخ بالعلم، لأن العلم له نشوة وله شموخ، وربما أدى للكبر لمن لم يعصم بالإخلاص. فنسأل الله السلام. إذن العليم هو من؟ الله. فهذا ركن من أركان القدر، قدر المقادير بعلم سبحانه جل جلاله، ومع العلم الرحمة، ومع الرحمة الحكمة. فمقادير الله كلها علم، رحمة، حكمة، فلا يقدر إلا بحكمة سبحانه جل جلاله. الركن الثاني من أركان القدر الكتابة. الكتابة، وهناك الكتابة الأزلية، وهذه ما أردت الوقوف أمامها، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة، فكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. وهذا هو القضاء المبرم الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، وهذا الذي قال فيه ربنا: وعنده أم الكتاب. وقال فيه ربنا في حديث ابن عباس: رفع القلم وجفت الصحف، يعني لا زيادة ولا نقصان، لأن الكتاب قد ختم. فأول نوع من الكتاب، الكتاب الأزلية في اللوح المحفوظ، عندما خلق الله القلم كان أول أمر صدر للقلم أن يكتب، لأن أول المخلوقات العرش مش القلم، إنما أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني أول أمر صدر للقلم عند خلق القلم الأمر بالكتابة، فكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. هناك الكتابة، الكتابة العمرية، والتي تكون داخل الرحم. حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك، الملك الموكل بالأرحام، يقول: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر، وكتب عليك أربع كلمات: كتب الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد. ده اسمه القضاء المعلق، أي معلق على علم الملك. عشان نفهم القضية، نقول فلان وصول للرحم، أعلم الله الملك الموكل أن يقبض روحه على ستين سنة، لكن في القضاء المبرم مكتوب هيعيش سبعين سنة، هيعيش سبعين سنة. يأتي الملك على سن الستين ليقبض الروح، فيقول له الملك: اصعد، إنه وصول للرحم، وقد زدناه عشر سنين. وهذا ما أخبر به النبي الأمين من سره، أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فقال العلماء: زيادة حقيقية بالنسبة لعلم الملك. فلماذا يخبر الملك بذلك؟ هذا يسمى الاستنطاق، لأن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سيكون منهم الأنبياء والرسل، سيكون منهم الصالحون والعباد، سيكون منهم الوصولون للأرحام المحسنون الجوار. فيأتي الملك ليستنطقه الرب: ده من المفسدين؟ أبدا. من سفاك الدماء أبدا، وصول للرحم زدناه 10. فده بيسمى علم الاستنطاق عند الملائكة، ومنه جميع الأسئلة التي توجه من الرب للملأ، كحديث أنس وأبي هريرة: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجاتكم، فيسألهم الله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فلماذا يسأل وهو العليم؟ يسأل سؤال الاستنطاق حتى يقر بصلاح بني آدم، بصلاح الذرية، لأنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء استفسارا؟ فكانت الإجابة: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك، إلى آخر الحديث. ويسألهم ماذا يطلبون؟ مما يتعوذون. ثم في آخر الحديث: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر، الله أكبر. فده يسمى سؤال الاستنطاق. إذن علم الملك هو الذي فيه الزيادة والنقصان، فيه النسخ والمنسوخ، أما علم الكتاب فلا. ثم تأتي الكتابة السنوية في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: في ليلة القدر يكتب الله تعالى من يولد ومن يموت، من يحج ومن يعتمر العام القابل، من يمرض ومن يصح، من ينتصر ومن يهزم. ده كله فين؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم هناك الكتابة اليومية في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا يفرج هما، سبحانه جل جلاله، وما قدر الله حق قدره. إذن الركن الثاني الكتاب، الركن الثالث المشيئة والقدرة، قدرته نافذة، مشيئته شاملة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الركن الرابع الخلق، خلق العباد وخلق أعمالهم. لعل البعض يأتيه الإشكال في الباب: يا شيخ، سمعنا أن كل واحد منا كتب مقعده من الجنة والنار. نعم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. قال عمر رضي الله عن عمر: ففيما العمل يا رسول الله؟ مدام اتكتبت في الجنة، أصلي ليه؟ أصوم ليه؟ أجاهد وعرض نفسي للقتل والموت ليه؟ أنفق من مالي ليه؟ مدام الأمر انتهى. قال له النبي: يا عمر، كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ميسرون لعمل أهل الشقاء. اقرأوا إن شئتم قول ربكم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر: إذن نجتهد يا رسول الله. لذلك من يثور عنده هذا الإشكال نقول له: وهل تعلم أنت مقعدك؟ أنا أسأل الآن: من منكم يعلم مقعده أفي الجنة أم النار؟ لا أحد. ده سيدنا النبي قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن أنا لا أعلم مقعدي، والمستمع لا يعلم مقعده. إذن نعود لمنهج ربنا، بين صفات لأهل الجنة وصفات لأهل النار. من قام بصفات أهل الجنة كان من أهلها، ومن قام بصفات أهل النار كان من أهلها، لأن العدل صفة الرب جل جلاله. في سورة المؤمنون قال لك صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كما بين لك صفات الكفر
وصفات الشرك وصفات النفاق حتى تجتنبها وحتى تبتعد عنها. فمن صفات المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. اوعى تكون منهم، اوعى تكون منهم. أين أنت من ذكرك لربك في شأنك كله؟ إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، اوعى تكون منهم وتكون صلاتك صلاة النفاق. قايم للمسجد بثقل، التعب بتتعبه وتإرهقه، تبقى مشكلة. ده سيدنا النبي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة إذا حزبه أمر. قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فهل راحتي وراحتك في الصلاة؟ هل سعادتي وسعادتك في الصلاة؟ هل وأنت في بيئات الرحمة في المساجد تكون سعيدة، تكون منشرح الصدر؟ هذه هي، احذروا صلاة النفاق، نسأل الله السلامة. إذن اجتهد، اجتهد في أعمال البر حتى تكون من أهل البر، واجتنب أعمال الفجور فتجتنب هذه المقاعد عياذا بك اللهم. إخوة الإيمان والإسلام، إذن هذا باختصار ركن القدر. إذن كل ما يحدث في كون الله بعلم الله وبحكمة الله وبرحمة الله. اللي بيحصل على أرض فلسطين محنة لا شك، لكنها عين المنحة. كيف يا عم الشيخ؟ اقرأ قول ربك في خاتمة غزوة أحد بعد أن انتهت بسلب النصر. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه هي حكمة. لا يمكن أبدا أن يكون الصف المسلم مختلطا بالنفاق، فلابد من تمايز، لابد من فصل، لابد أن يستخرج الله تعالى من قلوب عباده جميع أنواع العبودية، لابد أن يمحص الصفوف، لابد أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق، من ينصرون الدين ومن يخذلون الدين. لابد أن يميز الرب خلقه أمام البشر حتى تكون المحجة واضحة، وحتى تقام الحجة، وحتى تقطع المعاذير. ومن يموت إن كان ينصر دينه فقد مات شهيدا، والهدم من الشهداء. أطفال يموتون عارية واسترد الله عاريته، أتعترض على قدره؟ أتعترض على قدره؟ ابكي على نفسك، أن هل نصرت دينك أم خذلت؟ هل استقمت على أمر ربك أم انحرفت؟ إذن يا إخوة، خلاصة الأمر لضيق المقام: المحنة عين المنحة، ففي المحن تظهر المنح والعطايا. شهيد يرفع فهو حي عند ربه يرزق، جريح يجرح يتألم فيصبر ليكفر ذنبه ويرفع درجته عنده جل جلاله. أمة تتعاون على البر، أمة ترجع إلى الدين، أمة تراجع الدين، وهذه كلها عبوديات يستخرجها رب البريات بالشدائد والمحن، والأمة لن تمكن إلا بعد ابتلاء وبعد تمحيص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فأذكركم إخوتاه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. وقرأت
حتى تراجعوا دينكم. الربا قد انتشر، والانشغال بالدنيا وشهواتها عامة إلا ما رحم ربي وعصم، إلا من رحم ربي وعصم. والأمة تركت الجهاد، حتى جهاد النفس وهو أعظم أنواع الجهاد. إن الله يغير ما بقلب حتى يغير ما بأنفسهم. أين التزامنا واستقامتنا على ديننا؟ أين خدمتنا لديننا؟ أين نصرتنا لديننا؟ هذه أحكام لابد أن نراجع فيها النفس. ذنوبي تؤثر على أمتي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. فلابد أن نرجع نتوب من معاصي والذنوب. ذنوبي تؤثر على أمتي، فأخشى أن تؤتى الأمة من قبلي أنا، فلابد أن أستقيم على أمره جل جلاله. لذا قال سلط الله عليكم ذلا، ذلا نكرة تفيد العموم والشمول في كل شيء بقى. ذل في كل شيء، من تسليط الحكام على الرعاية، من غلاء الأسعار، من ضيق، من هم، من غم، من أحزان، من ضياع النصر، من تسلط الأعداء، من سلب الخيرات، حتى من هموم النفس. نسأل الله السلامة. كثرت الهموم بسبب بعدنا عن ديننا، فلابد أن نعود. لذا قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلابد من رجعة صادقة. استقيموا على أمر ربكم، واعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن النصر لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب الموحدين في فلسطين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم اقبل من مات من الموحدين على أرض فلسطين في الشهداء، اللهم اقبل الهدم في الشهداء، اللهم داوي جراح المجروحين، اللهم سدد رمي اللهم سدد رمي المجاهدين على الأعداء يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أحصي أعداءهم عددا، اللهم اقتل أعداءهم بددا، اللهم لا تغادر من أعدائهم أحدا، اللهم أقر أعيننا بنصرتهم وعزة الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم صب على أهل مصر خير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.